العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقرأ على حضراتكم نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين: إيران تؤكد على قوة علاقاتها مع أفغانستان ودعمها للشعب الأفغاني في جميع الظروف. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صاروخي شنه الاحتلال على جنوب دمشق. الإعلان عن وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان بوساطة روسيا. إلى التفاصيل. التقى مبعوث إيران الخاص بشؤون أفغانستان حسن كاظم يقمي النائب الأول رئيس وزراء الحكومة الأفغانية المؤقتة الملا عبد الغني برادر في كابول، وناقش الجانبان القضايا السياسية والاقتصادية والمالية والمشاريع الخدمية التي هي قيد الإنشاء. وفيما شدد مكتب الملا برادر على الحاجة إلى إقامة علاقات جيدة بين طهران وكابول، قال كاظم قومي إن بين إيران وأفغانستان علاقات عريقة وراسخة، ولا يمكن لإيران ترك الشعب الأفغاني بمفرده تحت أي ظرف. وكان مبعوث إيران إلى أفغانستان قد التقى في وقت سابق وزير خارجية الحكومة الأفغانية. أكدت الخارجية الإيرانية أن المحادثات التي أجرتها الجمهورية الإسلامية مع السعودية لم تشهد أي تطورات جديدة. وقال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زادة إننا ننتظر أن نرى الجدية من الجانب الآخر، مشيرا إلى مناقشة القضايا الخلافية والثنائية والإقليمية في المحادثات السابقة فيما لم تطرح أي مواضيع جديدة. وسبق لوزير الخارجية السعودي أن اعتبر الجولات الأربع من المحادثات التي أجراها الجانبان استكشافية أكثر من كونها موضوعية. دعا سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي إلى إعطاء الأولوية للوقاية واعتماد إجراءاته بموجب الفصل السادس من ميثاق المنظمة الدولية. ولفت مجيد تخت راونجي في اجتماع للمجلس بشأن الدبلوماسية الوقائية أن إلقاء نظرة عامة على أداء مجلس الأمن تظهر أنه نادرا ما استخدم هذا المبدأ، بل أنه لجأ مرارا وبشكل سريع ومفرط إلى اتخاذ إجراءات قسرية بموجب الفصل السابع. وأضاف في كثير من الحالات أدت هذه العملية إلى مزيد من التدهور للوضع وانتهاك السيادة ووحدة أراضي الحكومات وانتهاك حقوق الإنسان الجماعية. شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم عدوانا على جنوب العاصمة السورية دمشق. وأفادت مصادر عسكرية سورية بأن الاحتلال أطلق صاروخين من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا مبنى مهجورة جنوبية دمشق، مؤكدا إسقاط أحد الصاروخين المعاديين، فيما لم يسفر انفجار الصاروخ الثاني عن أي خسائر. أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية عن وقف إطلاق النار في الجزء الشرقي من حدود أرمينيا مع أذربيجان إثر وساطة روسية. وأكد بيان للوزارة أن الوضع عاد إلى استقراره نسبيا بناء على اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه بتوسط من روسيا. وأفادت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق بوقف الأعمال القتالية بين أذربيجان وأرمينيا في المنطقة الحدودية أثر محادثات أجرها وزير الدفاع الروسي سيرغي شوغو مع نظيره في هذين البلدين. في السودان انتقد تجمع المهنيين السودانيين ما دعاه بممارسات المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، واتهم بيان التجمع المجلس بأنه حاد عن طريق نبض الشارع السوداني، مؤكدا بأن التجمع ليس جزءا من أي دعوات للتسوية، محذرا من أي نكوص أو تراجع سيعيدهم مرة أخرى إلى مربع النظام العسكري. من جهته نفذ اتحاد الصحفيين السودانيين وقفة احتجاجية تطالب بحرية الصحافة وتندد بالاعتداء على الصحفيين خلال تغطية الأحداث. في غضون ذلك صرح عضو مجلس السيادة السوداني مالك عقار أن القيادة العسكرية تنوي خلال يومين الإفراج عن جميع المسؤولين الذين تم احتجازهم خلال الأحداث الأخيرة، وبينهم رئيس الوزراء المقال عبد الله حمدوك. حول آخر المستجدات في الساحة السودانية والاحتجاجات الشعبية، هناك نستمع إلى التقرير التالي.
لم تسلم كل التظاهرات والمسيرات التي عقبت الانقلاب العسكري في 25 من أكتوبر الماضي من اعتداءات على المتظاهرين السلميين قتلا وتنكيلا، وتطور الأمر للاعتداء على الصحفيين والإعلاميين بالاعتقال تارة وبالعرقلة تارة أخرى لمنع إيصال الوقائع الحقيقية فيما يحدث من حراك، ما دعا اتحاد الصحفيين لتنفيذ وقفة احتجاجية تطالب بحرية الصحافة.
سنظل نواصل نضالنا إلى أن نحقق الديمقراطية الكاملة لشعبنا، لأن شعبنا شعب يستحق نضالنا ويستحق أن تقف الصحافة في قلبه وفي قلب نضاله.
تجمع المهنيين السودانيين أصدر بيانا حول ما أسماه ممارسات المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير باعتباره حاد عن طريق نبض الشارع السوداني، مؤكدين بأنهم ليسوا جزءا من أي دعوات للتسوية تحت شعار لا تفاوض لا مساومة ولا شراكة.
الشارع لديه رأي حتى في استعادة الأوضاع إلى ما قبل 25 من أكتوبر، وبالتالي لا يلتقي مع هذه الأحزاب التي تطالب بالعودة إلى ما قبل 25 أكتوبر، أي عودة إلى الشراكة بين المدنيين والعسكريين.
ويرى الشارع السوداني أن أي نقص أو تراجع عن مسيراته وتظاهراته سيعيدهم مرة أخرى إلى مربع النظام العسكري البائد الذي أذاقهم الأمرين.
بعد تشكيل المجلس السيادي الجديد، ما زالت الحكومة السودانية تغازي الرئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك للعودة مرة أخرى لسدة الحكم، لكن الشعب السوداني تجاوز كل هذه المراحل وأصبح حديثه اللا حكم للعسكر في السودان.
في العراق تصدت قوة من الحشد الشعبي لتعرض من قبل عصابات داعش الإرهابي في محافظة نينوى. وقال الحشد في بيان أن قوة من اللواء 44 تصدى لهذا التعرض من قضاء الحضر. وفي محافظة نينوى أيضا اعتقلت القوات الأمنية مسؤولين في تنظيم داعش الإرهابي بناحية زمار غربي المحافظة. وقالت خلية الإعلام الأمنية أنه خلال عملية نوعية استباقية في حي الربيع وقرية القادسية تم إلقاء القبض على إرهابيين شغل أحدهما منصبا إداريا لداعش بمنطقة الجزيرة، فيما شغل الآخر مسؤولية في معسكرات التنظيم الإرهابي إبان تسلطه على المحافظة. صادقت الحكومة العراقية على إمداد لبنان بكمية من زيت الغاز توليد الكهرباء، وأشار وزير الاتصالات العراقي أركان شهاب الشيباني إلى المعاناة التي يعيشها اللبنانيون نتيجة تفاقم أزمة الطاقة وانقطاع التيار الكهربائي، وقال إن الكمية التي تمت المصادقة عليها تبلغ 500 ألف طن من زيت الغاز، ويعاني لبنان من أزمة طاقة حادة وانقطاعات يومية في التيار الكهربائي وسط ضائقة مالية واقتصادية متفاقمة. إلى العناوين. إيران تؤكد على قوة علاقاتها مع أفغانستان ودعمها للشعب الأفغاني في جميع الظروف. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صاروخي شنه الاحتلال على جنوب دمشق. الإعلان عن وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان بوساطة الروسية. شكرا على طيب المتابعة. السلام عليكم.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. في هذا اليوم الخريفي الجميل نحييكم بأطيب وأحلى التحيات مستمعي إذاعة طهران العربية. السلام عليكم ورحمة الله وحياكم الله. نتمنى لكم الصحة والعافية دائما يا رب. أما الموضوع الذي اخترناه لهذا اللقاء فهو قشرة الرأس، الأسباب والعلاج. وضيفتنا هي الدكتورة وجدان دقة. أرقام هواتفنا المباشرة مكرر 2-01-3762 ومكرر 2-01-3768 ومكرر 2-01-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. ورقمنا عبر الواتساب مكرر 0989388478-0050. أحبتنا الأفاضل، قبل أن ندخل في الموضوع نستمع إلى هذه التمهيدات حول موضوعنا قشرة الرأس، الأسباب والعلاج.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته. تعتبر قشرة الرأس من أكثر الأمور إزعاجاً وإحراجاً للأشخاص الذين يعانون منها. القشرة عبارة عن التهاب جلدي يصيب فروة الرأس، وأحياناً قد يكون من الصعب علاجها والتخلص منها، وأحياناً يمكن التخلص من الحالات المتوسطة منها باستخدام شامبو معين. فالقشرة هي جلد ميت يتساقط من الرأس بوتيرة سريعة، والجميع تقريبا تكون لديه قشرة رأس في مرحلة أو أخرى من الحياة وبدرجات متفاوتة، إذ ينبغي علاج قشرة الشعر منذ ظهورها، لأن مشكلة قشرة الشعر الشديدة يمكن أن تؤدي إلى الحكة المزعجة في فروة الرأس. كما تنتج قشرة الرأس عن الانتشار غير الطبيعي للكائنات الحية والدقيقة التي تنتمي لعائلة الملاسيزيا، وهي خميرة. تتسبب هذه الظاهرة في تجدد خلايا الجلد في البشرة بسرعة كبيرة جدا تظهر في كتل على فروة رأسك، مكونة قشرة كبيرة أو بقعا تسقط أو تصبح لزجة بحيث تبدو زيتية ذات لون مصفر إلى الرمادي. يمكن أن يصاحب القشرة فروة الرأس متهيجة وملتهبة مع حكة شديدة. تظهر قشرة الرأس في الشعر، وفي معظم الحالات تقع على الرقبة والكتفين، خاصة أثناء تصفيف الشعر. التعب والإجهاد والتلوث والشتاء هي جميعها عوامل يمكن أن تعزز أو تزيد من انتشار فطريات الملاسيزيا وبالتالي ظهور القشرة. وهناك نوعان من قشرة الشعر، القشرة الجافة والقشرة الدهنية، حيث من الممكن أن نحصل على المعلومات حول السبب الجذري لهما عن طريق أشكالهما المختلفة.
نعم أيها الأفاضل، استمعنا معا إلى هذه المعلومات، ولكن التفاصيل الأوفى والأشمل مع ضيفتنا الدكتورة وجدان دقة. يسعدني كثيرا أن أستضيف ضيفتي عبر الهاتف الدكتورة وجدان دقة. سلام عليكم، أهلا ومرحبا بك سيدتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام،
حياك الله. يا أهلا وسهلا دكتورة وجدان. موضوعنا هو قشرة الرأس، الأسباب والعلاج. طبعا نسمع كثيرا عن قشرة الرأس ونراها بكثرة، ولكن ما هي تعريفكم الأدق لقشرة الرأس؟
طبعا تعرفين أنه قشرة الرأس هي نتيجة عملية ترميم البشرة وتسارعها، وهي غير التهابية وغير معدية. تحدث في أكثر الناس على الكرة الأرضية، يعني قد 5-10% يعانون من عندها. طبعا تعرفين أنه في سن المراهقة تبدي أكثر، مع أنه عندنا بالأطفال وعند الرضع أيضا موجودة، لكن في سن المراهقة تبدي، يعني من مثلا عمر 13-14 سنة لحد منتصف العمر مثلا 40-50 سنة. و يدل يعني الألم أنه تغيرات الهرمونية أيضا تأثر على كثرة الإفرازات الغدد العرقية والغدد الدهنية المجاورة إلى بصيلة الشعر، ولهذا تسبب في تسارع هذه التقشر الموجود بالشعر.
نعم. طيب ما هي أهم الأسباب التي تؤدي إلى ظهور القشرة والتي تزيد من نسبة القشرة على جلد الرأس؟
نعم طبعا هناك أسباب اللي هي موجودة بالبشرة وهناك أسباب موجودة في داخل الجسم.
نعم.
الأكثر شيء اللي هو موجود إنه نلاحظ إنه بالبشرة الدهنية تكون تقشرات أكثر وأكثر لاصقة على فروة الرأس وتكون أكثر سميكة، لكن القشرة الجافة تكون مطايرة على مثلا الرأس أو على الكتف. نعم. عند الأشخاص، ولهذا إنه هناك مرض يسمى بالتهاب الجلد الدهني سيبوريك ديرماتايتيس اللي يكون هو الإفرازات الدهنية تكون أكثر، يكون التحسس أكثر. تعرفين إنك هناك فطريات متعايشة على جسمنا وتنتظر الفرصة للنمو اللي تسمى بالمالاسيزيا.
نعم.
فطبعا وجود العرق، وجود الدهن، وجود الإفرازات الكثير، وجود التغيرات الهرمونية، وجود الفطريات راح يسبب في هذا التقشر. فطبعا إذا شخص كان عنده حساسية ديرماتايتيس التهاب بالبشرة أو مثلا إكزيما أو الإفرازات الدهنية راح يكون أكثر معرض إلى القشرة.
نعم.
الأشياء الأخرى اللي أقدر أذكرها إنه بعض الأمراض الجلدية مثل الصدفية، مثل الوردية، مثل الإكزيما، مثل بعض الفطريات مثل التينيا أو التهاب البشرة أيضا طبعا راح يكون أحد علائمه إنه موجود القشرة أيضا. بعض الأمراض الجسمية اللي ذكرتها مثلا يذكرون إنه المرضى اللي يعانون من مرض الإيدز قد نقول إنه 5-10% من الأشخاص العامين الموجودين على الكرة الأرضية في زمن من أزمان أعمارهم راح يعانون من القشرة.
نعم.
لكن اللي مصابين بالإيد هناك إحصائية 50-85% يعانون من هذا المرض. قد يكون إنه المناعة الذاتية راح تكون أقل.
نعم.
فيكون النمو والفطريات راح يكون أكثر. اللي يعانون من مرض الباركنسون أو الصرع أو اللي مع الأسف مدمنين على الكحول، اللي عندهم مشاكل نفسية اكتئاب أو مثلا داء البؤس أو مثلا عندهم أرق ما يقدرون ينامون، عندهم اللي كانوا يعانون من مرض خاص مثل لا سمح الله السرطانات أو مثلا جلطة دماغية أو جلطة قلبية أو مثلا الآن هسه في زمن الكورونا.
نعم.
إذا كان الاضطرابات النفسية اللي عانوا من عدها من هذا المرض أو إنه يكونون نايمين بالمستشفى هذا راح يسبب لهم الاضطرابات وراح يسبب الكثرة في التقشف. الرجيم الغذائي جدا مهم في هذه الحالة، مثلا نقص في الفيتامينات مثل خاصة الزنك والبي كومبلكس والأوميغا. طبعا الرجيم اللي عد الشباب أيضا.
نعم.
هسد احنا ذكرنا انه القشرة حتكون عد الشباب اكثر، واقدر اذكر انه الاولاد يعني الشباب اكثر من الشابات لانه الهرمونات تختلف.
نعم.
طبعا اذا هذا يكون الرجيم الغذائي مالتهم غير صحيح مثل المشروبات الغازية مثل الفاست فود الاكلات السريعة فراح يكون عندهم نقص بالمواد الغذائية.
إذن نعم شكرا جزيلا لك. الحمية الغذائية السليمة هي مهمة للغاية كما تفضلتي دكتورة. نعم تفضلي. نعم
نعم. طبعا يعني راح يكون الرجيم الغذائي اكو هناك بعض الشابات او شباب انه يتخذون حمية غذائية شديدة يعني احنا نقول كل شيء زاد عن حتى انقلب الى ضد. يعني اذا كانت الرجيم الغذائي غير صحي او يكون دايت شديد طبعا راح يكون المناعة راح تكون قليلة في المالاسيزيا والتينيا راح يكون اكثر قدرة على انه تنمي في بشرة الشاب.
نعم.
فراح طبعا تكون القشرة اكثر في هذه الحالة.
إذن خير الأمور كما يقال أوسطها. نعم شكرا. نعم
أقدر أستمر؟
نعم تفضلي.
التعرض للشمس يفيدنا لأنه الحرارة والأشعة ما وراء البنفسجية راح يعني يعقم المنطقة.
نعم.
من الفطريات. لكن طبعا التعرض الشديد للأشعة راح يسبب لا سمح الله سرطانات كما ذكرت الأوسط أحسن.
نعم.
نذكر أنه في المناخات المتعددة في الفصول المختلفة راح تكون القشرة أيضا مختلفة في الشتاء والخريف لأنه الجو راح يكون أقل رطوبة فراح تكون القشرة جافة أكثر. بالحرارة الزايدة، أو مثلا الأشخاص اللي مثلا شغلهم في الأجواء المفتوحة في الشمس، بالتعرق الشديد أيضا كما ذكرت أنه الإفرازات الدهنية الأكثر والإفرازات العرقية الأكثر طبعا راح تسبب القشرة الدهنية الأكثر. بعض الأدوار من حياتنا مثل دورة الحمل والرضاعة أو مثلا عند الأطفال الرضع أيضا راح تكون القشرة أكثر، لأنه تغيرات الهرمونية وتحسس بالجسم وعدم تعرض، يعني مثلا الطفل راح تكون أولا هرمونات مال الأم راح تكون موجودة في جسمه، فهي التغيرات الهرمونية موجودة، وأيضا طبعا راح يكون أكثر متعرض إلى الحر والرطوبة، وإفرازاته ما هتكون كثيرة مثل الشباب اللي في زمن المراهقة، فطبعا راح يكون تحسسه بالمناخ يكون أكثر. كذلك النساء الحوامل لأنه تغيرات الهرمونية وتحسس الجسم بالمواد الأجنبية والهرمونات اللي بداخلها راح تكون أكثر، فراح يكون طبعا رد فعلها والقشرة راح تكون أكثر.
نعم، شكرا لهذه الإيضاحات. لو سمحتي دكتورة ابقي معنا حتى نهاية اللقاء لنتعرف على العلاجات الخاصة وأيضا ما أكثر الفئات أكثر عرضة للإصابة بقشرة الرأس، وأيضا عن أعراض القشرة وللإجابة عن أسئلة المستمعين أيضا. ابقي معنا لو سمحتي حتى نهاية اللقاء، ومشكورة على إيضاحاتك استفدنا كثيرا منها. أما الآن نتوقف عند فاصل قصير، وبعد ذلك نتواصل معك دكتورة ومع مستمعينا الكرام.
أنتم
وطبيب الأسرة، لقاء أسبوعي مباشر لنتعرف من خلاله على أهم الأمراض وعوارضها وطرق علاجها وسائر التوصيات الطبية والصحية التي نحتاجها في حياتنا اليومية.
أنتم
وطبيب الأسرة.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل. أعود إلى ضيفتي الدكتورة وجدان دقة. دكتور وجدان، لدينا باقة من أسئلة المستمعين. هناك سؤال للأخ علي من الكويت يقول: مع سلامي وتحياتي لكادر برنامج أنتم وطبيب الأسرة، وشكرا لجهودكم. بودي أن أسأل ضيفتكم: هل ترتبط مشكلة قشرة الرأس بسن معينة؟ وشكرا لكم.
نعم طبعا، شكرا جزيلا أخ علي، عليكم السلام. كما ذكرت أنه السن اللي أكثر بتشيع هذه الحالة هي سن المراهقة، وعند الشباب أكثر من الشابات للتغيرات الهرمونية الموجودة.
نعم، لدينا اتصال هاتفي من العراق. الأخ أبو أحمد يتصل بنا، نستقبل اتصاله. سلام عليكم أبو أحمد، حياكم الله، أهلا بكم.
سلام.
عليكم السلام ورحمة
الله، حياكم الله.
يا أهلا وسهلا.
تحية للزعفران العربية وإلى أسرة برنامج أنتم وطبيب الأسرة.
حياك الله أخي.
سؤالي حيا الله ضيفتكم الكريمة الطبيبة. سؤالي: هناك ينتشر في رأسي قشرة وفي لحيتي أيضا، نعتوني شامبو اختسلت به، ماذا يوزنها خاصة بأيام الشتاء تتكاثر وتنتشر يوميا، فما هي استشارتكم الطبية لتقليل هذا أو معالجته، وما هي الخطوات التي نتبعها حتى نتخلص من هذه القشرة؟ جزاكم الله خير.
حياك الله أخي، سلامات إن شاء الله أخي أبو أحمد. نعم دكتورة.
شكرا جزيلا أخ أبو أحمد. طبعا تعرفين أنه قشرة الرأس ليس في قشرة الرأس فقط، لكن أينما تكون هناك شعرات، يعني حتى تحت الأبط، حتى في الشارب أو في اللحية، في جانبين الأنف الفم، في الجبهة خلف الرقبة. هذه العارضة أكثر تكون عند السيماتيكات السيبوريك درماتيتس، التهاب البشرة الدهنية. فتكون في مناطق حساسة أكثر، تكون فيها احمرار، فيها حكة، حتى تكون فيها تساقط أيضا. فطبعا إحنا إذا نريد نعرف الحالة الموجودة والسبب الموجود، هي كما ذكرت أنه التحسس والأكزيما والملاسيزيا، يعني الفطريات الموجودة على البشرة الدهنية. فطبعا الرجيم الغذائي، نمط الحياة ونمط العمل، الشغل اللي يمارسوه، الوقاية من الرجيم الغذائي اللي بيه دهنيات أكثر، التحسس، الاستراحة تكون أكثر، وطبعا مراجعة الطبيب الأخصائي اللي هنا راح نعالج بس فقط القشرة، راح نعالج أيضا الفطريات بها والتحسس والأكزيما. وطبعا يعني أنصح أنه يراجعون الطبيب الأخصائي. هناك مثلا شامبو كيتوكينازول سيلينيوم سولفيت، هذا موجود اللي هو يعالج أيضا، يعني تباع بالصيدليات من غير نص راشدة من الطبيب، أنه تعالج هم القشرة وهم الفطريات. طبعا لازم انه لها يعني طرق معينة للعلاج، ولازم نبدل العلاج باستمرار لانه يصير مقاوم للفطريات. طبعا انصح انه ابو احمد يكون تحت نظر الطبيب الاخصائي.
طيب دكتورة، ما هي اكثر الفئات معرضة للإصابة بقشرة الرأس؟ هل هناك فئات خاصة؟
نعم طبعا، من ضمن الحديث طرقت أنه يعني كل الناس أنه يصابون بها، حتى الرضع والأطفال إلى عمر السنتين، النساء الحوامل والنساء الرضع أيضا. لكن الشيء الشائع أنه تكون تبدي القشرة من بداية تغيرات الهرمونية الجنسية، من بداية سن المراهقة، وتستمر إلى وسط العمر، بحيث أنه الأشخاص اللي في المجتمع يعيشون في المجتمع في الحر، في الرطوبة، في الاضطرابات النفسية الموجودة، فطبعا راح يكون أكثر في هذه يعني الحال. أنا راح أذكر أنه الأشخاص اللي يعانون من السمنة راح طبعا راح تكون أكثر بها الإفرازات الدهنية والعرقية، راح تكون أكثر. الأشخاص اللي يعانون من بشرة دهنية كما ذكرت أنه وجود الفطريات راح تكون أكثر، اللي يستخدمون الشامبوات والسبريات اللي تستخدم للشعر، او مثلا الصبغ للشعر، او مثلا الاشخاص اللي يشتغلون بالصالونات اللي هناك مثلا فيها عطور وبها مواد كيميائيه، وهو شغلهم انه يشتغلون بالصالونات اكثر، او انه اكثر معرضين الاشخاص معرضين مثلا بالمعادن، او مثلا بالمطاعم الخبازين، راح يكون عندهم اكثر هذه الحاله. كما ذكر انه اذا كانت هناك امراض باطنيه، اذا مثلا يستخدمون مواد كيميائية أكثر أو علاجات كيميائية أكثر، راح يكون عندهم النقص المناعة راح تكون أكثر، فراح تكون التنية والمالسيزية راح تكون أكثر، فأكثر يكون معرضين لهذه الحالة.
نعم، شكرا جزيلا لك. أما الآن نتوقف عند هذه المحطة، محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذه الفقرة والحديث عن قشرة الرأس، الأسباب والعلاج. يتطور مرض الكبد الدهني عندما ينتج جسمك الكثير من الدهون أو لا يقوم بعملية التمثيل الغذائي للدهون بكفاءة كافية. وعندما يحدث هذا يمكن أن تكون القشرة المتشكلة على فروة الرأس من العلامات المبكرة للمرض. الكبد هو عضو مخروطي الشكل، بني محمر، يوجد في الجزء الأيمن العلوي من تجويف البطن. يزن الكبد السليم عادة حوالي 3 أرطال، وهو قادر على الاحتفاظ بحوالي 13% من إمداد الجسم بالدم في أوقات مختلفة. وعندما يفشل الكبد قد يحدث مرض الكبد الدهني نتيجة لسوء خيارات نمط الحياة. وقد تتضمن إحدى العلامات على تدهور الكبد الإصابة بقشرة الرأس. وقالت أخصائية العلاج بالإبر الصينية أنجيلا هيكس إن السبب الأكثر شيوعا لقشرة الرأس في الطب الصيني هو نقص دم الكبد، وأضافت: الدم من بين أمور أخرى يرطب الجسم، لذا فإن نقص الدم لا يعني أنك مصاب بفقر الدم، ولكن دمك لا يبلل فروة رأسك بشكل كاف. وتشمل الحالات الصحية الأخرى التي تسبب ظهور قشرة الرأس كعرض من الأعراض ما يلي: متلازمة سوجوجيرن، قصور الغدة الدرقية الصدفية، احتقان الكبد، نقص فيتامين بي 6. وقالت عيادة كليفلاند: في معظم الحالات لا يسبب مرض الكبد الدهني أي مشاكل خطيرة أو يمنع الكبد من العمل بشكل طبيعي، لكن بالنسبة ل7% إلى 30% من المصابين بهذه الحالة فإن مرض الكبد الدهني يزداد سوءا بمرور الوقت. ولا يعرف الخبراء بالضبط سبب تراكم الدهون في الكبد لدى بعض الأشخاص، بينما لا تتراكم لدى الآخرين، ومع ذلك تم ربط مرض الكبد الدهني بمجموعة من علامات الأمراض المزمنة.
نعم، تابعنا معا هذه المعلومات النافعة، وهذه عودة أخرى إلى ضيفتنا. دكتورة، لدينا أيضا الكثير من أسئلة المستمعين. الأخت أم زهراء من العراق تشاركنا وتقول: مع تحياتي وسلامي لكادر برنامج أنتم وطبيب الأسرة، وشكرا لكم دائما، شكرا للمواضيع التي تقومون باختيارها. بودي أن أسأل ضيفتكم: هل الخلل في عمل الغدة الدرقية والقصور بالتحديد في عملها يؤدي إلى ظهور القشرة على فروة الرأس؟ وهناك ملاحظة: حتى تظهر القشرة على اليدين، وهناك أعاني من التقشر في أطراف الشفتين، وشكرا لكم.
نعم، شكرا لأخت أم زهراء. طبعا الخلل اللي كما ذكرت بالأمراض الباطنية راح تكون طبعا معرض الجسم إلى قلة المناعة الذاتية، فطبعا أي هناك عدوى موجودة، البكتيريا أو الفطريات أو الطفيليات، راح تكون أكثر في هذا الحال، خاصة في قلة إفرازات الغدة الدرقية. أما أنه ذكرت أنه السيبوريك درماتيتيس، التهاب البشرة الدهنية، قد يكون في مكانات أخرى مثل جانبي الأنف، جانبي الفم، حتى في الحواجب والرموش أيضا هناك تكون قشرة. فطبعا التشخيص الافتراقي بينها وبين القشرة البسيطة أو مثلا الصدفية أو الزورياسيس، عمل هذا الطبيب الأخصائي للتشخيص. أما أنه أخذ مزهراء تقول هناك تقشر في اليدين، يعني المكان اللي بيه أقل شعر، راح يعني نروح على تشخيص آخر، هو جفاف البشرة. جفاف البشرة وليس التقشر. هذا جفاف البشرة طبعا يعاني من عدة، أكثر اللي عندهم بشرة جافة وقلة في المواد الغذائية وتناول الماء. دائما أنصح أنه تغذية البشرة من داخل البشرة وليس من الفوق. يعني أنه قد نستخدم عدة كريمات، عدة مرطبات، لكن الجو يكون مرطوب، خاصة هسه في فصل الخريف والشتاء راح يكون الجو راح يكون جاف، فطبعا نحاول انه نستخدم اجهزة ترطيب البيت، او مثلا تناول الماء والفواكه والخضروات اكثر، وخاصة الزيوت اللي تحوي على اوميجا 3 اللي هي ترطب البشرة من الداخل. فطبعا انه هذا يفترق عن القشرة وجفاف البشرة.
نعم. الأخت سناء من إيران أيضا لديها سؤال:
وأثناء حديثك دكتورة أجبتي على هذا السؤال ولا بأس بتناوله. تقول هل شرب السوائل تساعد على ترطيب بشرة الرأس أيضا؟ وشكرا لكم.
طبعا الماء وجعل الله من كل شيء حي. طبعا احنا البصيلات البشرة كلها تحتاج إلى السوائل. السوائل تحوي على الماء 8-10 كلاصات اليوم، أو واللبنيات قليلة الدسم، الفواكه والخضروات، العصائر والمشروبات الغازية ما تكون من ضمن السوائل، لأن بها السكريات الزايدة والأملاح وهذه، فراح تدفع السوائل من الدسم. أما هناك أريد أكد أنه غسل الشعر يكون بالماء الفاتر، مو الماء الحار الفاير، لانه ايضا المي الحار راح يسبب انه الافرازات العرقيه والدهنيه راح تزود، فطبعا الشعره والبصيله راح تفقد المواد الغذائيه الموجوده، فراح يسبب القشره ومن ضمنها تساقط الشعر. استخدام الشامبو بكثره وغسله وفرك الشعر ايضا بكثره، كما ذكرت انه الصبغ للشعر والهاي المكياج والمواد الصبغيه والسبرغات وهذه الدهون والزيوت للشعر، هذا ايضا راح يسبب التساقط فيه.
نعم،
فطبعا التغذيه راح تكون مهمه جدا.
لدينا مشاركه صوتيه، اتصال لدينا من مدينة أهواز من محافظة خوزستان، الأخ أبو مهدي يشاركنا. سلام عليكم أخي أبو مهدي، حياكم الله، أهلا بك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة، يا أهلا وسهلا.
تحية خاصة لكم أختي الفاضلة ولخادة الطهران الحبيبة وللطبيبة الحاذقة. أنا أحببت أن أسأل أنه القسم الشعري يعني شعر الرأس، هذا البشر الذي موجود فيه، يعني هل هو وراثي أم لا؟ يعني هذا مثلا بعد يعني أكو يعني مواد أو أكو طرف أو أكو أمراض خاصة يعني تأتي للرأس من بعد الولادة، أو لا أنه وراثي يمكن هذا يكون؟ شكرا جزيلا.
حياك الله، شكرا جزيلا لك.
العفو أخت شيماء، إنه الصوت كان مو واضح، بس إذا أمكن.
سأل الأخ أبو مهدي عن قشرة الرأس، هل هي وراثية؟
طبعا هي نوعية البشرة وراثية، يعني البشرة الدهنية أو البشرة الجافة، ونوعية الهرمونات اللي يفرزها أي شخص طبعا بها وراثة، كمان أنه مثلا تساقط الشعر هناك وراثة أيضا، لكن العوامل البيئية وال نمط الحياة أكثر مهم في قشرة الرأس.
نعم. لدينا عدة أسئلة من الأخت أم علي الحسيني من بابل من العراق، تقول السلام عليكم، تحية مكللة بالصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، لكل الكادر المحترم وللمقدمة المتألقة والغالية، شكرا لك أم علي الحسيني ولضيفتكم الكريمة الدكتورة وجدان. لدي كم سؤال إذا سمحتم. هل قشرة الرأس لها علاقة بالفطريات؟ يعني هي نوع من أنواع الفطريات؟ وتسأل هل يصيب الأطفال بهذا التقشر أيضا؟ وهل علاج الأطفال نفس علاج الكبار؟ وشكرا لكم.
نعم، شكرا لأخت أم علي الحسيني. قشرة الرأس تختلف عن الفطريات، لكن إنه قشرة الرأس لأنه بها مواد غذائية، فطبعا الفطريات اللي متعايشة على بشرتنا وتنتظر الفرصة المناسبة وقلة في مناعة الجسم راح تنمو على هذه القشرة، لكن القشرة هي غير الفطريات. طبعا ذكرنا أنه أحد الأعمار اللي تصاب بها القشرة هي الأطفال، حتى الأطفال الرضع، أن هناك علامة تسمى بمرض قبعة المهد. سامعة بها أصور أنه الاختلالات الهرمونية خاصة في 6 أشهر الأولى من الولادة الطفل راح يكون بها اختلالات هرمونية، لأنه هرمونات الأم راح تكون موجودة به، طبعا تعرضه للجو، المناخ، عدم تعايشه مع الجو، لأنه الإفرازات الدهنية والعرقية راح تكون قليلة عنده، الغسل الزايد للطفل، أو أنه تجفيفة ولبسه لبسوه الكثير حتى يعني يعرق أكثر.
نعم.
فهذا راح يسبب أنه راح يكون بالأطفال راح يكون عندنا القشرة أكثر زايدة. قبعة المهد حتى تكون ليش تسمى بالقبعة؟ لأنه راح تكون هالقد شديدة بحيث كل الرأس يعني يصيب هذا القشرة تقشرات البيضة اللاصقة على البشرة. فطبعا بعد التغيرات الهرمونية بعد ما ينمو الطفل بعد ما يتعود على الجو الأم تتعود خاصة الطفل الأول تتعود إنه شلون تراعي الطفل شلون تغسله شلون تجففه المناخ بالبيت شلون تراعي فطبعا راح تقل أدى هذه الحالة فطبعا الأطفال والرضع أيضا يصابون بالقشرة.
طيب
وعلاج الأطفال طبعا مختلف عن الكبار لأنه المواد الكيميائية اللي تكون بالشامبوهات الكبار راح تضر الأطفال يعني ننصح مثلا استخدام الزيوت الأطفال قبل زيت بيبي أويل قبل الحمام يعني يرطبون الجسم والشعر قبل الحمام في نص ساعة وبعدين غسله بشامبو أطفال وطبعا تجفيفه برعاية خاصة واستخدام المشط الخاص للأطفال.
نعم شكرا لهذه الإيضاحات. نتوقف عند فاصل قصير وبعد ذلك نعود إليك مع توضيحاتك الشيقة جدا دكتورة وجدان وأيضا مع أسئلتنا وأسئلة المستمعين. أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا الأسبوع قشرة الرأس، الأسباب والعلاج. أما أرقام هواتفنا المباشرة فهي مكرر 2-01-37-62 مكرر 2-01-37-68 ومكرر 2-01-38-48. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-21 ورقمنا عبر الواتساب مكرر 09-93-88-78-40-50. أحلى وأطيب التحيات لحضراتكم أيها الأفاضل. نعود إلى ضيفتنا. طيب دكتورة وجدان، هل هناك أعراض خاصة تسببها القشرة للمصاب؟
قشرة أكثر دهنية راح تكون حكة راح تكون أكثر قد تسبب نتوءات أو قشرة جافة شديدة ملتصقة إلى البشرة صفراء وحمراء على البشرة ولهذا راح تسبب انه كما ذكرت انه الفطريات راح تزيد هذه البشرة راح تسبب الحكة الشديدة قد يكون فيها مضاعفات بكتيرية ايضا قد تسبب الى تساقط الشعر. قد تسبب يعني قد يكون السبب مو قشرة عادية راح تكون اكزيما او صدفية فمع كل العلاجات ما تتعالج هذه الحالة. فطبعا في هذه الحالة اللي نشوفها انه راح تكون مزمنة ومؤذية للمريض فطبعا لازم نراجع الطبيب الأخصائي للتشخيص الافتراقي.
نعم. طيب هل هناك ايضا يعني عوامل خطرة تشكلها الإصابة بقشرة الرأس وفي يعني مراحل عمرية مختلفة؟
طبعا هو ذكرت انه عند الاطفال الرضع عند الاطفال الى سنه العمر السنتين عند الحوامل والنساء المرضعات ثم عند سن العمر المراهقه الى وسط العمر. طبعا الافراد الاشخاص اللي مصابين بالسمنه بالاكتئاب بالتغيرات الهرمونية الباطنية في تغيرات الدورة الشهرية اللي مثلا يستخدمون مانع الحمل الأقراص بعد سن انقطاع الطمث عند النساء تغيرات هرمونية راح تصير نوعية العمل نوعية المجففات والأصباغ اللي يستخدموها للشعر نوعية الرجيم الغذائي والاكتئاب والتوتر النفسي ايضا هذا راح يسبب انه الاشخاص يكون اكثر معرضين لكن في كما ذكرت انه كل الاعمار قد تصاب في يوم من الايام بالقشره وخاصه في فصل الخريف والشتاء.
نعم. الاخ ابو حيدر من الكويت يشاركنا يقول السلام عليكم، تحية لكم، تحية للمقدمة المتألقة، شكرا لك أخي أبو حيدر، حياك الله، وتحياتي إلى ضيفتكم. أردت أن أسأل، هل مرض السكري يساعد على الإصابة بقشرة فروة الرأس؟ وشكرا لكم.
شكرا للأخ أبو حيدر. طبعا السكري إذا كان زايد عن حد يعني غير معالج فطبعا راح يصير هناك تغييرات هرمونية فطبعا راح المناخ المساعد والبيئة المساعدة لنمو الفطريات لأن راح يكون هناك إفرازات سكرية أيضا في فروة الرأس فيكون كل العدوى البكتيرية والعدوى الفطرية راح تكون في الجسم كثيرة جدا من ضمنها قشرة الرأس فطبعا إذا يكون المرض تحت يعني المعالجة فما راح تكون أي مشكلة هناك لكن إذا يكون زايد عن حد غير معالج أو المريض ينسى أنه يستخدم العلاجات فطبعا السكري كما ذكرت أنه مثلا العصائر والمشروبات الغازية هاي كلها تحوي على السكريات وطبعا الرجيم الغذائي فتصوري أن إذا كانت هاي الإفرازات هي من داخل الجسم فطبعا راح يكون أكثر معرض للإصابة بالفطريات وقشرة الرأس.
الأخ محمد من قطر يقول حياكم الله، شكرا لاهتمامكم بهذا الموضوع. أردت أن أسأل ضيفتكم، هل بعض الشامبوات هي تكون سببا للإصابة بالقشرة؟ وشكرا لكم.
طبعا شكرا للأخ محمد من قطر. إنه طبعا إنه بعض الشامبوهات اللي من غير استشارة الطبيب يستخدمها قد يكون لفترة أطول أو لمدة أكثر حتى إنه كما ذكرت إنه طريقة استخدام الشامبوهات ضد القشرة أيضا لها طريقة خاصة لازم استشارة الطبيب بها لأنه بها مواد كيميائية هذه ضد القشرة وضد الفطريات فطبعا استخدامها أكثر راح يسبب التحسس بالبشرة راح تزيد القشرة بها يعني أنا بس أذكر هذا في داخل قوسين أنه إحنا أولا استخدام الشامبو قد يطول شهر إلى شهرين للتخلص الكامل من القشرة ولكن تعود هذه القشرة لأنه الشخص أدى استعداد للإصابة ثم أنه نصح أنه مثلا استخدام شامبو أطفال في المرة الأولى من غسل الشعر ثم يكون الشامبو الثاني هو ضد القشرة بعدين غسلة كاملة من فروة الرأس وينصح أنه يكون ما يكون أكثر من 3 مرات بالأسبوع طبعا البشرة الدهنية والبشرة الجافة تختلف البشرة الدهنية راح يكون استخدامها أكثر يوميا قد يستخدم أو بين يوم ويوم لكن البشرة الجافة تكون مثلا 2 أو 3 مرات بالأسبوع
الأخت أم محمد من البحرين تشاركنا تقول شكرا للمقدمة وشكرا لضيفتكم وشكرا لكل الكادر شكرا لك أم محمد أعاني من القشرة الصفراء وعندما وضعت الحناء على فروة رأسي شعرت بالتحسن أردت أن أسأل ضيفتكم هل هذه الطريقة هي طريقة صحيحة؟
شكرا أم محمد انه الصفراء اللي تذكرها انه طبعا هاي راح تكون بها بكتيريا وفطريات فانصح انه يعني تراجع الطبيب لانه راح ترجع عليها اما الحنه هي كعاده انه بارده فإذا ما كان عندها حساسية من الحنة، بعض الأشخاص عندهم حساسية فما يقدرون يستخدمون الحنة، لكن الحنة كباردة إنه كما ذكرت إنه تقلل من الإفرازات الدهنية والعرقية، لأنه يكون الجو بارد في قشرة الرأس في فروة الرأس، فطبعا راح تساعد لمدة قصيرة بعلاج القشرة. لكن لأنه صفراء فأنصح إنه تراجع الطبيب الأخصائي.
طيب دكتورة، يعني أي شخص بمجرد أن يشاهد بعض القشور على رأسه أو على ثوبه مثلا، هل يعني ممكن أن يكون مصابا بالقشرة، أم يجب على الشخص أن يستشار الطبيب ويعني يتم التشخيص فقط عن طريق استشارة الطبيب الخاص؟
كما ذكرت انه اذا كان في فتره قصيره ولمده قصيره وشخص معين يعرف انه حالته النفسيه شن هي، الامراض الباطنيه شن هي، نوعيه العمل، نوعيه نمط حياته، نوعيه التغذيه اللي قاعد يستخدمها شن هي، قد يكون اضطراب نفسي اني لفتره قصيره، فطبعا اذا يعني يستوعب انه السبب شنو كان يغير هذه الحاله راح ترجع له، يعني تعالج هذه الحاله. قد يكون مثلا يستخدم بعض الشامبوهات كما ذكرت انه تباع بالصيدليات من غير استشاره الطبيب لفتره قصيره، قد انه يبدل نوعيه الشامبو مالته او نوعيه المي اللي يستخدمه او نوعيه فرق الراس او ال المجسف اللي يستخدمه، فطبعا راح ترجع هذه الحالة وتعالج. لكن إذا شاف هذه يعني العمليات قاعد يستخدمها بس ما تتعالج، فطبعا لازم يستشير الطبيب الأخصائي.
نعم.
لأنه هناك إحنا عندنا كما ذكرت علاجات للقشرة بحد ذاتها، وعندنا علاجات للأكزيما، للتحسس، للصدفية، للسبوريكدرماتيتيس، وكذلك للمقاومة للجسم نوعية الشامبو هذا.
نعم.
للفطريات أيضا. فطبعا هنا أنا راح نراجع الطبيب الأخصائي لي يعني طبعا لتجويز العلاجات الخاصة بهذا الشخص نفسه.
من هذه التوصية المهمة منك دكتورة وجدان ننتقل إلى متابعة توصية أخرى.
عزيزي المستمع، عند الشروع في التخلص من مشكلة قشرة الشعر من المهم العناية المناسبة لفروة الرأس، ويجب تدليكها جيدا قبل غسلها، ولا تتجاهل قواعد النظافة الشخصية، الاستحمام بالماء عند درجة حرارة أقرب إلى درجة حرارة الغرفة، ولا تكن حريصا على تسخين الماء كثيرا.
نعم، شكرا لهذه التوصية. بما أنه وقتنا يشرف على الانتهاء، ولكن الأخت أم علي على ما يبدو لديها سؤال، لو سمحتي دكتورة على سبيل السرعة تكون الإجابة. تقول أنا أعاني من الحكة سواء قبل وبعد غسل الشعر ولا أدري السبب، طبعا في فروة الرأس.
نعم طبعا الحكة هي علامة لازم نعرف السبب، هل هي أكزيما، هل هي تحسس، هل هي فطريات.
إذن عليها بمراجعة الطبيب.
مراجعة الطبيب.
نعم.
وتغيير الشامبو ونمط الحياة أيضا طبعا ترجع له.
نمط الحياة أيضا.
نعم.
الحديث شيق، ولكن مع الأسف الشديد الوقت لا يسمح لنا بأكثر من ذلك. شكرا لك سيدتي وجدان دقة، الدكتورة وجدان دقة، كنت معنا وموضوع قشرة الرأس الأسباب والعلاج. شكرا جزيلا لك سيدتي. موضوعنا للأسبوع المقبل بإذن الله تعالى أدوية الكآبة، ما لها وما عليها، طبعا برفقة البروفيسور علي حائري. حتى ذلك الموعد، في أمان الله.